بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 19 من دروسنا في كتاب أصول الفقه للإمام السرخسي رحمه الله تعالى، ولا نزال نتكلم عن أنواع القضاء في حقوق العباد، وذكرنا القضاء بمثل معقول، والآن القضاء بمثل غير معقول. نعم.
فأما القضاء بمثل غير معقول،
إذن هناك مماثلة أثبتها الشرع، لأن الله يقول: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فعندما يثبت الشرع أن هذا الشيء بدل عن هذا الشيء، إذن أثبت بينهما مماثلة، لكن هذه المماثلة في حقنا غير معقولة. نعم.
فهو ضمان المحترم المتقوم.
ضمان المحترم، يعني لو أنا قتلت إنسانا أو أتلفت شيئا، إن أنا أتلفت لك مثلا يعني عينا فدفعت لك القيمة، طيب الآن القيمة والعين ليس بينهما مماثلة معقولة. نعم. وهذا الأمر في الآدمي أظهر، يعني لو أنا قتلت مثلا أباك فدفعت الدية، ما المماثلة بين الدية وبين أبيك؟ ما في مماثلة. إذا نقول هذه مماثلة أثبتها الشرع وغير معقولة في حقنا. نعم.
فأما القضاء بمثل غير معقول فهو ضمان المحترم المتقوم الذي ليس بمال بما هو مال، يعني ضمان النفس والأطراف بالمال في حالة الخطأ.
جميل. إذا المحترم
المتقوم
الذي ليس بمال، ما قلنا أنه في الآدمي أظهر، في الآدمي أظهر. أما أنا إذا أتلفت لك عينا فدفعت المال، بينهما مماثلة في القيمة، وإن كانت مماثلة قاصرة ليست كاملة، لكن تعقل المماثلة بينهما باعتبار القيمة. أما في حق الآدمي هذا المثال أوضح. نعم.
ضمان النفس والأطراف بالمال في حالة الخطأ.
نعم، في حال خطأ، لأن موجب الخطأ الدية في النفس وفي الأطراف.
فإنه ثابت بالنص من غير أن يعقل فيه المعنى،
يعني من غير أن تدرك المماثلة عقلا، لكنها ثابتة شرعا،
لأنه لا مماثلة بين الآدمي والمال صورة ولا معنى، فالآدمي مالك للمال، والمال مخلوق لإقامة مصالح الآدمي به. ثم الشرع أوجب الدية في القتل خطأ، فما عقل من ذلك إلا معنى المنة على القاتل بتسليم نفسه له لعذر الخطأ. ومعنى
بتسليم نفسه له، يعني أن تبقى نفسك سليمة لا تقتل أيها القاتل بما فعلت من القتل. إذن هذه منة من الله سبحانه وتعالى أن القاتل لا يقتل بل تسلم له نفسه. نعم.
ومعنى المنة على المقتول لصيانة دمه عن الهدر وإيجاب مال يقضي به حوائجه أو حوائج ورثته الذين يخلفونه.
نعم.
ولهذا لا يوجبه مع إمكانه إيجاب المثل بصفته وهو القصاص، لأنه هو المثل صورة ومعنى.
يعني إذا قتل القاتل عمدا فالمطلوب المثل الكامل وهو القصاص، كما أزهقت نفسا تزهق نفسك.
فالمعنى المطلوب هو الحياة، وفي القصاص حياة لا في المال. فإذا لم تكن هذه الحالة في معنى المنصوص عليه من كل وجه، يتعذر إلحاقها به وإيجاب المال. وعلى هذا الأصل لو قتل من عليه القصاص لو قتل من عليه القصاص إنسان آخر.
من عليه القصاص.
وعلى هذا الأصل لو قتل من عليه القصاص.
من عليه القصاص مفعول به مقدم.
إنسان آخر.
يعني هذا الإنسان عليه قصاص. هو الآن يستحق القتل قصاصا لأنه قتل إنسان معصوم الدم. طيب جاء إنسان وقتله. هذا القاتل قتل إنسانا عليه القصاص. هل يضمن القصاص لأحد أو لا يضمن؟ الجواب لا، لا يضمن. يعني أنتم أولياء المقتول الأول، لكم على هذا القاتل القصاص. أنا قتلته، إذا أتلفت لكم حقكم في القصاص. كان هذا المقتول القاتل سيقتل لحقكم، أنا الآن قتلته، هل أضمن لكم شيئا؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنني فوتت عليكم حق القصاص، يعني منفعة، والمنفعة لا تضمن بالإتلاف لعدم المماثلة. نعم.
وعلى هذا الأصل لو قتل من عليه القصاص إنسان آخر لا يضمن لمن له القصاص شيئا.
نعم.
لأن ملك القصاص الثابت له ليس بمال، فلا يكون المال مثلا له لا صورة ولا معنى.
جميل. نعم. هل هو الآن أخطأ لأنه قتل؟ نعم. يأثم لأنه قتل؟ نعم. لكن لا يضمن شيئا.
وكذلك لو قتل زوجة إنسان.
لو أنه قتل زوجة إنسان لا يضمن له شيئا. لمين؟ للزوج. ليه؟ يقول له أنت الآن أن هي كان لي عليها حق الاستمتاع، كانت زوجتي ولي عليها منافع. نقول له أتلف له منافع زوجته، فبالتالي لا يستحق الزوج شيئا مقابل ذلك.
لا يضمن للزوج شيئا باعتبار ما فوت عليه من ملك النكاح.
تمام. أن ملك النكاح منفعة، وبالتالي لا تضمن بالإتلاف إلا إذا كان قد أتلف أن قتلها قبل الدخول. قبل الدخول. نعم.
لأن ذلك ليس بمال، فلا يكون المال مثلا له صورة ومعنى. وهذا لأن ملك النكاح مشروع للسكن والنسل، والمال بذلة لإقامة المصالح، فكيف يكون بينهما مماثلة؟ وإذا تحقق انعدام المثل تحقق الفوات.
إذا تحقق انعدام المثل تحقق انعدام الفوات، بمعنى أن ملك النكاح لا يضمن بالإتلاف.
وعلى هذا الأصل قلنا شهود العفو عن القصاص إذا رجعوا لم يضمنوا شيئا.
يعني الآن هناك قتل، القاتل يستحق القصاص، جاء شاهدان وشهدا أن أولياء المقتول قد عفوا عن القاتل، شهود العفو، فسقط القصاص بهذا العفو. ثم رجع الشهود وقالوا نحن كذبة وأولياء المقتول لم يعفوا عن القاتل. رجع شهود العفو عن شهادتهم. طب القصاص سقط، هل يضمنون شيئا لأولياء المقتول؟ الجواب لا. ليه؟ لأنهما إنما فوتا على أولياء المقتول حق القصاص، وهو منفعة وليس بمال، لذلك لا يضمن بالإتلاف.
وكذلك المكره للولي على العفو بغير حق لا يضمن شيئا.
المكره للولي، لولي الدم من له القصاص، أكرهه إنسان على العفو ثم زال الإكراه، خلاص القصاص سقط لوجود العفو ولو كان بالإكراه. طب أولياء المقتول هل يرجعون على المكره بشيء؟ أنت فوتت علينا حق القصاص، يقول لهم حق القصاص منفعة لا تضمن بالإتلاف لعدم المماثلة بين المال والمنفعة. طب رب قائل يقول الإجارة فيها عقد يستحق فيها المال، ما هيك؟ وهي مال مقابل منفعة، فماذا نقول؟ نقول الإجارة ثبتت على خلاف القياس بورود النص، وإلا فالأصل أن المنافع لا تقوم بالإتلاف، لا تضمن بالإتلاف، والمنافع لا تقوم، وإنما قومت في عقد الإجارة بالنص على خلاف القياس، فغيرها عليها لا يقاس.
لأنه أتلف عليه ما ليس بمال متقوم، ولا وجه لإيجاب الضمان هنا صيانة لملكه في القصاص.
نعم.
فالعفو مندوب إليه شرعا، وإهدار مثله لا يقبح.
إهدار مثل العفو يعني أن يكون بلا مقابل، أن تعفو بلا مقابل، هذا لا يقبح.
وكذلك قلنا شهود الطلاق بعد الدخول إذا رجعوا لم يضمنوا للزوج شيئا.
إذا إيش؟ إذا شهد شاهدان بأن هذا الزوج طلق زوجته بعد الدخول، بعد الدخول هو ثم رجع عن شهادتهما، هل يضمنان للزوج شيئا من المهر؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن المهر قد استحقته المرأة بالوطء والدخول، وما فوتاه عليك هو حق الاستمتاع في الزوجة، وهذه منفعة لا تضمن بالإتلاف. أما لو شهدا على الطلاق قبل الدخول يضمنان للزوج نصف المهر، يضمنان للزوج نصف المهر.
والمكره على الطلاق بعد الدخول كذلك. والمرأة إذا ارتدت لا تضمن للزوج شيئا
أيضا. ليه؟ لأنها إنما فوتت عليه منفعة الاستمتاع بها، وهي منفعة لا تضمن بالإتلاف.
ولو جامعها ابن الزوج لا يضمن للزوج شيئا.
ولو جامعها ابن الزوج لا يضمن للزوج. ليه؟ يعني لأبيه. ليه؟ لأن هذه المرأة يعني سقط عنها حق الاستمتاع من زوجها، يعني هذا الآن الواطئ والعياذ بالله فوت على الزوج حق الاستمتاع، إذن هذا إتلاف منفعة فلا تضمن بالإتلاف. إذن هنا ماذا يفعل الشيخ؟ يأتي بأمثلة متماثلة كلها تدخل تحت قاعدة واحدة، أن المنافع لما لم يكن لها مثل لا تضمن بالإتلاف. لماذا؟ لأن الضمان وهو القضاء، يعني الضمان هو القضاء، الضمان إنما يعتمد المماثلة، والمثل الذي ثبت في الشرع غير المعقول لا يصح القياس عليه. لماذا؟ لأنه غير معقول المعنى، غير معقول المعنى.
لأنه أتلف عليه ملك النكاح، وذلك ليس بمال متقوم، فلا يكون المال مثلا له صورة ولا معنى، والصيانة هنا للمحل المملوك لا للملك الوارد عليه. ألا ترى أن إزالة هذا الملك بالطلاق صحيح من غير شهود وولي وعوض؟ ولهذا قلنا إن البضع لا يتقوم عند الخروج من ملك الزوج،
ولكن يتقوم عند الدخول. كيف يعني؟ يعني عندما تتزوج امرأة وتملكها عند العقد يجب عليك مهر المثل، ويجب عليك المهر المسمى في العقد. طيب، لكن لو طلقها أي عند الخروج، الأصل أنه لا يضمن بالإزالة، يخرج عنه حق الاستمتاع بالمرأة بالطلاق بغير عوض، هذا هو الأصل.
وإن كان يتقوم عند الدخول في ملكه.
نعم.
لأن معنى الخطر للمحل، لأن معنى الخطر للمحل،
لأن معنى الخطر للمحل.
ووقت التملك وقت الاستيلاء،
ووقت يعني الآن نحن نقول لماذا أوجبنا المهر عند النكاح لا عند الطلاق، قال إظهارا لخطر المحل، يعني لشرف المحل وأهميته. خطر هنا بمعنى الأهمية والشرف، يعني بضع المرأة له أهمية وخطر، لذلك شؤلنا يجب بملكه مهر المثل أو المهر المسمى، لكن عند الخروج لا خطر في هذا الأمر ولا أهمية، وبالتالي لا يجب بذلك شيء. نعم،
لأن معنى الخطر للمحل ووقت التملك وقت الاستيلاء على المحل بإثبات الملك، فيكون متقوما لإظهار خطره،
فيكون البضع متقوما لإظهار خطره وأهميته. هذا إمتى؟ عند الدخول لا عند الخروج.
فأما وقت الخروج فهو وقت إطلاق المحل وإزالة الاستيلاء عنه، فلا يظهر حكم التقوم فيه، ولا يدخل على ما قلنا شهود الطلاق قبل الدخول.
يعني لو شهد شاهدان بأن الزوج طلق امرأته قبل الدخول، قال يضمنان للزوج نصف المهر. ليه؟ قال وذلك لأن نصف المهر مال، ولم يستوفي الزوج منها شيئا، وكان هذا النصف على خطر، أي على احتمال السقوط بأن تأتي المرأة ما يوجب الفسخ، وبالتالي يسقط المال كله. فلما أنت الآن شهدت علي بالطلاق فوتت علي هذا المال، وبالتالي تضمن لي نصف المهر.
ولا يدخل على ما قلنا شهود الطلاق قبل الدخول إذا رجعوا، فإنهم يضمنون نصف الصداق للزوج، لأنهم لا يضمنون شيئا من قيمة ما أتلفوا وهو البضع، فقيمته مهر المثل، ولا يضمنون شيئا منه، ولكن سقوط المطالبة بتسليم البضع قبل الدخول يكون مسقطا للمطالبة بالعوض المسمى إذا لم يكن ذلك بسبب مضاف إلى الزوج.
فيما لو فعلت المرأة شيئا يوجب الفرقة، كتمكينها ابن الزوج مثلا أو ردتها أو ما شابه ذلك،
فهما بالإضافة إلى الزوج بشهادتهما على الطلاق كالملزمين له نصف الصداق حكما، أو كأنهما فوتا عليه يده في ذلك النصف بعد فوات تسليم البضع، فيكونان بمنزلة الغاصبين في حقه.
الغاصبين.
فيكونان بمنزلة الغاصبين في حقه. ومن القضاء الذي هو في حكم الأداء.
إذن هذا كله إخواننا متفرع على أن القضاء يعتمد المماثلة، فحيث لا مماثلة لا قضاء، وفرع على ذلك هذه الصور من إتلاف المنافع، فإنها لا تضمن بالإتلاف. الآن القسم الثالث من أقسام القضاء، وهو القضاء الذي يشبه الأداء. القضاء الذي يشبه الأداء. نعم.
ومن القضاء الذي هو في حكم الأداء
قضاء يشبه الأداء، إذن هو قضاء في واقعه لكنه في حكم الأداء. نعم.
ما إذا تزوج امرأة على عبد بغير عينه،
على عبد غير معين، على عبد غير معين. قلت لها تزوجتك على عبد، قالت لي قبلت، هم الحكم؟ أنا ممكن أذهب وأشتري لها أي عبد تمام وأعطيها إياه، وممكن أعطيها القيمة. طب أي قيمة؟ قال قيمة عبد وسط. طيب فإذا أتيتها بالقيمة هل يكون هذا أداء أو قضاء؟ المسمى عبد والمبذول لها القيمة، إذا القضاء، لكنه يشبه الأداء. هل أما كونه قضاء فواضح، لأنه سمى عبدا ودفع لها القيمة، لكن لماذا كان شبيها بالأداء؟ قال لما كان العبد غير معين فالواجب هو عبد وسط، فالواجب هو عبد وسط. طيب كيف نعرف العبد الوسط؟ قال نعرفه من خلال القيمة الأعلى والأدنى، نأخذ الوسط بينهما. إذن لما كانت القيمة هي المرجع في تعيين قيمة العبد الوسط، صارت القيمة أصلا من هذا الوجه، فصارت تشبه الأداء، فصار أداء القيمة قضاء يشبه الأداء. إذن أما كونه قضاء فلأنه سمى عبدا ودفع القيمة، وأما كونه يشبه الأداء فلأن القيمة لما كانت هي المرجع في تعيين العبد الوسط صارت هي الأصل من هذا الوجه، فقلنا هي قضاء يشبه الأداء. هلأ لو سمى لها عبدا معينا عند الغير وجاءها به قلنا هذا أداء يشبه القضاء، أما كونه أداء فلأنه سمى لها عبدا معينا وسلمه لها، وأما كونه يشبه القضاء فلأنه لما تغير العبد وانتقل من ملك إلى ملك، تمام، تغير الملك صار في حكم تغير الذات، صار كأنه عبد آخر، لأنه بتغير الملك تتغير الصفة، كان هذا العبد مباح الاستخدام لسيده الأول صار محرما، وهلا كان محرما علي صار مباحا لي، إذن تغير الذات يؤذن بتغير الصفات والأحكام.
فأتاها بالقيمة أجبرت على القبول.
ليش؟ لأنه يشبه الأداء، لأن القيمة أصل من وجه.
وكان ذلك قضاء بالمثل المسمى من عنده، وهو في معنى الأداء، لأن العبد المطلق معلوم الجنس مجهول الوصف، فباعتبار كونه معلوم الجنس يكون أداء للمسمى.
إنه عبد
يكون أداء للمسمى بتسليم العبد، ولهذا لو أتاها به أجبرت على القبول،
لأنه أتاها بعين المسمى وهو أنه عبد.
ومن حيث إنه مجهول الوصف يتعذر،
إنه هل هو جيد أو رديء أو وساط،
يتعذر عليها المطالبة بعين المسمى، فيكون تسليم القيمة قضاء في حكم الأداء فتجبر على قبولها، بخلاف العبد إذا كان بعينه أو المكيل أو الموزون، إذا كان موصوفا أو معينا، لأن المسمى معلوم بعينه، لأن المسمى معلوم بعينه ووصفه،
بجنسه ووصفه يعني، نعم،
فتكون القيمة بمقابلته قضاء ليس،
يعني تكون بدلا عنه، وبالتالي تكون قضاء محضا
ليس في معنى الأداء، فلا تجبر على القبول إذا أتاها به إلا عند تحقق العجز عن تسليم ما هو المستحق، كما في ضمان الغصب على ما قررنا، والله أعلم.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.